الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
في المحاورات الاجتماعية اللي عادة تجري بين الناس إلها مدلولات اجتماعية، يعني كل محاورة إلها نوع من الدلالة،
يعني بعض المحاورة تدل على تعظيم، بعضها تدل على احتقار، بعضها لا تدل على وضع طبيعي. فمما عرف في مجتمع العرب أن الإنسان إذا نمي إلى أمه إنما ينمى إلى أمه للتحقير، يعني إذا أرادوا يحتقرون واحد ما يقولون ابن فلان، لا يقولون ابن فلانة. زين، منين إجا هذا التحقير؟ شنو السبب؟ مع العلم أن هذا الانتماء اللي يشيرون إلى هو انتماء إلى أحد العمودين. الإنسان يتكون من عمودين، من الأم ومن الأب. طيب، شو الفرق أن ينمى إلى أمه أو ينمى إلى أبيه؟ ليش مثلا هذه تعتبر كلمة احتقار؟ ليش؟ هذا ناتج من احتقارهم للمرأة. أنت ملاحظ أنه احنا عندنا في المحيط العربي، في محيط الجزيرة، يعني ما تجد تقدير الكافي للمرأة. يعني المرأة ما تأخذ حقها من الاحترام كما يأخذ الرجل حقها من الاحترام. نبه لي أكثر من هذا، قد تصدر من عندهم عبارات أحيانا عبارات مهذبة نابية بالنسبة إلى المرأة. مع العلم أن هذا اللون منين جاي؟ شنو سببه؟
سببه أنا ألفت نظرك إلى بعض يسجلوها علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون المجتمعات البدوية ما تؤمن إلا بالقوة، لا تؤمن إلا بالقوة، وكل واحد ما يمثل قوة ما يكون عندهم محترم أبدا. المرأة لما كانت ما يبطوها دور اجتماعي بالحرب، أو دور اجتماعي مثلا بالمواقف، فلذلك الشيء يعتبروها قاعدة بيت، يعني أن هذه وظيفتها مو أكثر من أنها قاعدة بيت. أشقد يقول لي واحد أن هذا مو بس في حضارة العرب، فتوقع عندكم روايات، يعني عندكم مفسرين وعندكم فقهاء، بعضهم يقول اصلا لا تعلموهن سورة يوسف ولا تعلموهن القراءة والكتابة، ويمر مثلا واحد من عندهم يلقى المرأة وفرض شايلة قبس نار، يقول نار تحمل نار والحامل شر من المحمول. اهلا، هذا عندكم التهلون، هذا شاب، هذا اللي يقولوا شاب. بالعكس، الشريعة الإسلامية تعطي المرأة مكانتها تماما إلى جانب الرجل. هذه لها دور وهذا إلى دور. واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل. يعني المرأة لها أدوار، أرجوك الرجل ما عنده ثدي يرضع الطفل، والرجل ماكو عنده غدد ما تفرز هرمون يخلي الحليب يدور ويشرب الولد، لأن مو بيستهل. هاي وظيفة المرأة بالنسبة للرضاع والحامل. الرجل إلى وظيفة أخرى، إلى خلاص أخرى، هذا مو معناه التفضيل. هذا إلى دور وهذا إلى دور، كل واحد إلى دوره. واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل أبدا، لكن دول درجوا على القوة، على تمجيد القوة. يعني إذا تجي ليه تلقى هذا الشعار: ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعارهم هذا. فإذا كان هذا الشعار قطعا يحتقر الكائن الوديع اللي إلى دور بالبيت، وإلا هو شنو الفرق عن النسبة إلى أمه أو تنشوى إلى أبي؟ ما الفرق أبدا، لأنه الأب عمل والأم عمل. الأب طرف بالإنجاب والأم طرف بالإنجاب، فما أكو أي فرق بالنسبة. لكن هذا مما درجوا عليه في محيطهم وأصبح من العرف الشائع عندهم. طيب، إذا عرفنا أن ذولا مثلا إذا أرادوا يسمون واحد باسم أمه يحتقروه، نسأل شال آية ليش وجعلنا ابن مريم؟ أقول لك أكو ناحيتين. الناحية الأولى، أولا أن عيسى عليه السلام سيجينا معنى آية، ولد من غير أب، ما عنده أبي يسمى أبي، هاي ناحية. والناحية الثانية أن الأم إذا صار عندها إنجازات تفوق إنجازات الرجل، قد تشتهر بعض النساء بأعمال مهمة. إذا اشتهرت بمناقب وبصفات وبأعمال مهمة، لا، ما يستعيبون أن ينسبوا إلى أمه، بل يرون أن بالنسبة للأم فخر. نبه لي فعلا. يعني إذا كان أكو عندي المرأة نوع من الإنجاز يعتبروه إنجاز ناقص، وهي هيك الحقيقة، هو هذا. يعني المقياس لازم هذا يكون، المقياس لازم يكون الإنسان يقدر حسب إنجازاته عند أعمال. يعني أكو عندنا بعض الرجال مثلا صندوق خالي، يموت ويعيش ويموت وما في، وأكلها والله بعض النساء تلقاها عندها إنجازات، عندها عمل، عندها أعمال علمية، عندها كثير من المناقب والفضائل. أما العلاقة، يعني ما تقعد الأنوثة بالمرأة عن البلوغ، بلوغ الفضيلة، أو أن تنعت بنعت يتناسب ويا كرامتها. إذن خلينا نرجع للآية، أن لأن مريم عليها السلام كانت عندها مناقب تميزت بها، هذه المناقب التي تميزت بها يعني مناقب الواقع ذاتية. وإن كان أنا شفت بعض المفسرين استغربت من عنده، يقول المناقب اللي تميزت بها أولا أنها الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، أن المعبد ما يقبلون بامرأة، لأن المرأة تمر عليها عادة شهرية، يمر عليها دور النقاش، فما يقبلوها بالمعبد. بالمعبد مريم الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، هاي اعتبرها فخر إلها. ما شايف أنا هذا بتشي مثلا كونها قبلت تكنس المعبد مثلا أو تنظفه وشيء، أي وحدة. وثانية يقول أنها ما ارتضعت، ما ارتضعت من ثدي، اتغذت غذاء خارج الثدي. يعني حتى لو قدر هذا المعنى، النتيجة واحدة، إيصال الغذاء لها، مرة الغذاء يجي عن الطريق الطبيعي ومرة لا، يغذيها الله عز وجل. على العموم اللي يعدوه أشياء مو هاي الإنجازات، الإنجازات النفسية يتحملت ضغوط الشيمر علينا عندما حملت بعيسى عليه السلام، وتحملت بضغوط في المحافظة على عيسى، وتحملت ضغوط بالانتقال من مكان إلى مكان، للصمود بوجه الشدائد تحت الانجازات اللي عندها، والا كونها قبلت بالمعبد وكل شيء مهم. ونرجع للموضوع في نتفق للآية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. شنو المقصود بالآية؟ يعني المعجزة. هنا الآية اللي مقصود بها، المقصود بها المعجزة التكوينية. المعجزة شنو؟ الخروج عن المألوف بما لا يقوى عليه البشر، يعني بما يعجز عنه البشر. مو اكو عندنا اشياء يقدر عليها البشر، ما نقدر نسميها معجزة. يعني مثلا واحد يصعد للسماء، هذا شيء اصبح يقدر عليه البشر، يركب صاروخ ويصعد في طاقته، مو الشكل بوسعه يقدر يسويه. مثلا ان هذا يجي يخترع دواء يقضي على مرض، هذا اصبح بوسع البشر يسويه البشر. مثلا بيشعى ان يضيء افرض مدينة بكاملها من جهاز محدود صغير، هذا اصبح يقوى عليه البشر. لكن يقدر يطي روح الى ذبابة؟ اي لا، اي اللي ما يقدر له من الشكل لا يستطيع ان يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. اكو اشياء ما يقدر عليها، فالاشياء اللي ما يقدر عليها اذا صارت عند انسان سميناها معجزة. شنو الآية هنا اللي تقول وجعلنا ابن مريم وامه آية؟ كأنه الناس اللي مستقر بذهنها نسبة الخلق للسبب الطبيعي. كيف يعني نسبة الخلق للسبب الطبيعي؟ يعني يقول لك فلاح يحرث الارض ويهد الماء ويذب البذرة ويلائم التراب، وهاي السبب الطبيعي هو اللي يكون الزرع، هذا هو اللي يكون الزرع. مو الشكل زوج وزوجة يجتمعان وهذا السبب الطبيعي هو اللي يكون الولد، الولد ما يتكون الا من الابوين. فشي سندون يسندون الخلق للأسباب الطبيعية، يعني لغلبة الحس على أذهانهم يتصورون أن السبب الطبيعي هو الكل بالكل. القرآن ما يريد ينفي تأثير السبب الطبيعي، لأنه نفي تأثير السبب الطبيعي يعتبر مكابرة. احنا نعرف أن الأسباب الطبيعية لابد من عدها حتما، نعرف أن الزراعة تريد تربة وتريد ماء وتريد عامل وإلى آخره، تريد الأشياء بالأدوات. ونعرف أن الجنين عادة يتكون من التقاء المائين. فإذا السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفي، بالعكس بل يرتب عليه آثار، لكن مو هو العلة، مو العلة سبب الطبيعي. شنو مو العلة سبب الطبيعي؟ الآن يجي فلاح إلى قطعة أرض يحرثها ويهد عليها ماء ويدب البذور وينتظر أن يطلع شنو؟ موجود في تجاربنا يومية، موجودة بعض الأرض تنتج وبعضها لا ينتج، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذن السبب الطبيعي مو كل شيء، لو كان السبب الطبيعي كل شيء لكان لابد وأن يطلع النبات. نشوف الأم والأب مثلا كلاهما صالح للإنجاب، لا الأب أكو عنده مانع صحي ولا الأم أكو عندها مانع صحي، كلاهما صالح لأن ينجب، بس ولد ما يجي له، ما يساعدهم ولد، ما يساعدهم طفل. إذن لو كان السبب الطبيعي وحده كافي كان من الضروري أن يصير الطفل رأسا، بمجرد أن تحصل عملية المجاوزة لابد أن يكون الطفل. إذن السبب الطبيعي مو هو، لا، السبب الطبيعي وسيلة معد كما يسموه الفلاسفة بس، والخالق والصانع والمبدع هو الله. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الطبيعي ما يضطرد دائما، يعني اكو حالات معينة يطلع بيها عن السبب حتى يدلل على قدرة الله. شلون؟ يعني مثلا الان نجي الى اقسام الخلق المتصورة. اقسام الخلق المتصورة شنو؟ مرة القسم الطبيعي هذا اللي هو الابوين، اذا اجتمعوا الابوان هذا القسم، هذه الطريقة الطبيعية او هذا الطريقة اللي تتبادر الى الذهن، يكون الجنين من ابوين. ومرة مو فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب السبب الثاني او الطريقة الثانية اللي اراد الله عز وجل ان يبيننا بانه قدرة الله ما تقف على الطريقة الطبيعية، حتى الواحد من عندكم يتصور ان الله موجب مو مختار، لا، الله مختار يخلق كيف يشاء، فقد يخلق الولد من اب بدون ام. يعني تلاحظ الان عندنا بعض النبات، بعض النبات نعم يحمل الذكر مو الانثى، يعني النخله مثلا الان يحمل ويطلع الطالع والى اخره، يلد بدون ازدواج. البعض لا، بالعكس الانثى تحمل نعم من دون ذكر، مثل قضية مريم عليه السلام، ومثل اكو نوع من التوالد يشير الى بعض العلماء، ما اريد ادخل به يعني ما اريد اتطفل على اختصاص غيري، بس العلماء يشيرون اليه وموجود مفصل. اثنين ثلاثه اكو لا والله يتكون جنين لا من ابو ولا ام ابدا. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جهة الشبه شنو؟ ان خلق الطريقة الطبيعية، والا هو انخلق من ام، الا انه خلق الطريقة الطبيعية، الطريقة الطبيعية ان يكون ام واب، هذا تكون من ام بدون اب. ادم عليه السلام لا من ام ولا من اب، قال له الله كن فكان. زين اتنبه اذا الآية شو تقول؟ تقول وجعلنا ابن مريم وامه آية، يعني معجزة، يعني بتعبير اخر لا تظلون فاكين عيونكم للسبب الطبيعي، لا، خلي عيونكم مفتوحة الى الله، الى الله عز وجل. انت لا تتصور ان اللي يحلك مشاكلك هو السبب الطبيعي، لا لا، اللي يحلها هو الباري عز وجل. وكل ما تريد الآية الكريمة تدفعنا الى، تريد ان تدفعنا الى التعلق بالله عز وجل، تريد تقول لنا ترى اسبابكم الطبيعية كلها احيانا تتهاوى تماما. يعني بدي اضرب لك مثل واحد، قد تلقى لك واحد عقلي عند علم، عند ذكاء، عند تحرك، عند طاقات ذهنية جامعين، ها، عند كل هالأشياء، لكن تلقاه يقارب يمينا وشمالا ومو قادر يدبر رغيفة، الرغيف ماله، ها، كل الأسباب اللي عنده تلاشت. وقد تلقى لك واحد لا يعرف اي طرفيه اطول، ها، بس يحير منين تجي لي ها الامور. اتأمل يعني هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على ان وراء الغيب يد مدبرة تريد ان تبرهن لنا بانكم في أشد الحاجة إلى التعلق ببارئكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الآية محاولتها محاولة أخلاقية بتخلينا دائما بمستوى الشعور الصحيح النظيف، بمستوى تحرك الذهن الواعي اللي يشعر بأن المظاهر مو هي كل شيء، لا، أكو وراء المظاهر محرك، وكون نؤمن بحكمته. نبه، لازم الإنسان يؤمن بحكمة الخالق عز وجل، لكن الإنسان مو سهل عليه يؤمن بحكمة الخالق، لأنه ينهار أحيانا أمام عوامل الضغط، ينهار يا ربي ليش مثلا فلان عندك لا وعندك لا وانت مطي ورازق، وانا انسان رايح بدربي جاي بدربي وما صاير شيء ما مسوي شيء، ليش هذا الضغوط علي؟ مو عارف شنو الموضوع، يعني هو مو عارف ان المدبر الله عز وجل، هو المدبر. عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد الا ما يريده الله، واللي يريد الله عز وجل ما يريد الا لصلاح الناس، لكن الناس طبعا ما يدركون الصلاح اطلاقا. ولهذا تحاول القران الكريم يعلمنا دائما وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. من بعد الواقع هذا المقطع من الآية وجعلنا ابن مريم وأمه آية، انتقلت الآية الكريمة قالت وآويناهما. شنو معنى هذا وآويناهما؟ أولا الإيواء المقصود بتوفير الحاجة النفسية للإنسان منذ أن الله خلق الإنسان. الإنسان يحب أن يتفرد بأموره الشخصية، يعني يريد طعام موفر، طعام ماله موفر. وفي يوم الإمام الصادق سلام الله عليه اشترى طعام للبيت، يعني مال أشهر. واحد قال له يا رسول الله هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ يعني الإنسان ما يدري يعيش بعد ساعة أو لا، تجمع طعام مثلا مال سنة المن ليه؟ قال للإمام هذا مو قلة ثقة بالله، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمئنت. نفس إذا تحرز قوتها تطمئن، هذا ما ينافي الاتكال على الله. الله عز وجل أمرنا بتهيئة الأسباب، فالنفس تريد قوة، تريد غذاء، وش تريد؟ لباس، وتريد مأوى، بيت، يعني قطعة من الأرض للحياة وللموت كما سيأتي. إذن مسألة وجود سكن عند الإنسان حاجة نفسية، فلابد من توفيرها. أن الله عز وجل تكريما لعبده يريد له مكان يختص به إلى جلوسه إلى استقراره، لأنه لا يستغني الإنسان عن الدار أو عن المسكن أو عن المأوى، لا بد من المأوى. ولذلك الدين يتكفل بتهيئة المأوى. ظلت الفلسفات تختلف، شلون؟ واحد يقول المأوى اللي أنا أعيش بيه بهالدنيا كافي علي، أصير لتحت ظل شجرة. هو شكتر العمر فإن أشكرهم يقضيها الإنسان علي من أنا أبني هالقد وأهيئ وأأسس وأجمع، وبعد أن خلصت إجا الموت لقفت. قد يكون يجي واحد من ألد أعدائه يقعد بمكانه، من ألد أعدائه ياخذ الدار اللي هذا تعب بيها وتحمل بيها العناء، اجى غيره لقاها امامه صار المهنأ له وذاك راح حرم منها. بيقول لك علي من انا، الحياة كافي علي انا اصير اللي تحت ظل شجرة. مو يقول احد الشعراء الفتى ضاعن ابو العلاء الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يصير له تحت ظل الشدر يعيش به كم يوم ما يخلص عمره، كافع لي هذا علي منه. أحد يقول لك لا والله كافع لي أني خيمة، الخيمة أقعد بيها وكما لا كم يوم وتنتهي الحياة. واحد يقول لا بيت العنكبوت كثير على من يموت، بيت دبدوبة مالقين كافع لي ها كم يوم أقضي عمري بيها وتنتهي القضية خلاص، على شنو أنا أترك لغيري؟ جن واحد بالعكس تلقاه يقول لك لا والله أنا أريد القصر المنيف اللي تجتمع به كل وسائل اللذة، لأنه أنا وإن كان صحيح مار بهذه الحياة لكن أنا ألبس النعمة ما لبستني، ما طول أكو نعمة ها؟ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنا أريد لي بيت، وهذا البيت لازم يكون غاية الضخامة، وأجمع به كل وسائل اللذة مو الشكل، كل قماش على الخط البياني كل واحد عنده شكل من الاتجاه. وهذا في واقع الأمر نعوته تختلف باختلاف اعتبارات الناس، تلقى واحد من الناس يمدح هذا لأن ما بنى، تلقى واحد بالعكس ما مو يسكت عن هذا، يمدح من يبني يقول هذا ترك آثار وهذه الآثار يعيش بها الآتي، والآتي أيضا يترك آثار ويعيش بها الآتي. الاعتبارات متشابكة مختلفة بالحياة. فهل تلاحظ أن أكو بعض الناس بنى من القصور ما أصبح يشد النظر إليه؟ أنا أتخطر المتوكل بنى قصرين في سامراء، الجوسق والجعفري، كل قصر كلف 400 مليون درهم. منتهى الشرقا لما تسمع هسه احنا نعيش في مكان مثلا افرض الدرهم موجود ورخيص ومتيسر، وفي عصر النقد اصبح متيسر، بس انت لما تعرف ان الدرهم في عهد الامام الهادي سلام الله عليه او في عهد المتوكل شنو كان قيمة الدرهم؟ تعرف شنو قيمة 400 مليون درهم؟ كل قصر 400 مليون درهم. هل يعني بنى قصرين بهالدرجة من الضخامة؟ بحين انت تلاحظ المسلمين لما دخلوا الى الكوفة في صدر الاسلام، لما اجوا الى الكوفة قالوا البناء هنا راح يقف عقبة في طريق طموح الجندي المسلم. ليش؟ لان يقول لك الجندي المسلم اذا صار البناء صار عنده بيت ضخم تعب عليه ثم اثث فرغ من الاثاث، نعم زوج صاروا عنده اطفال، صار يفكر طويلا اني انا اطلع قاتل وادافع ابني منه الى بيتي، هذا انا تعبان عليه، منه راح يجي غيري سكنه، اثاثي راح يجي غيري ياخذه، تصير عنده هاي الاشياء اللي تسبب لك جبن والتمسك بالحياه. وفعلا هو هي الاموال هاي تخلي الانسان مشدود الى الحياه، امواله مشدوده الى بعكس هذا اللي يقول لك انا شك عندي انا فقبلت لها الدنيا وانا خفيف واطلع من الدنيا وانا خفيف على شنو؟ ما عندي فرد شيء يثقل ظهري ابدا. وعبد الله بن الاهتم، عبد الله بن الاهتم طلع على واحد ينازع، شاف ينازع ويعاين الى زاوية من زوايا البيت، قال له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قال والله تطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام ومن حار ومن بار، لم أخرج منها لله حقا، ولم أوشع على عيال، ولم أرفه على نفس. قال جاءت علما جمعت، إذا لا مرفه على عيالك ولا على نفسك ولا طلعت من حق لله علما. قال جمعتها لتغير الزمان، خاف الزمان يتغير وانا احتاج، واحسن ما اكون احتاج اكون عندي رصيد تحت ايدي. قال لها هي وحده. والثانيه قال لمكافره الاخوان، يعني انا الان اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي السلام عليكم، انه انا ما يعني ما موزع فقري عن ذلك، لكن لمجرد ان الناس يعرفون ما عندي شيء مثلا، بينما قد يشوفونهم واحد طبل خالي بس عنده فلوس يسلمون عليه وينحنون الى ها، بينما انا حتى لو مهما اكون اذا ما عندي شيء احد يقول لي السلام عليكم. فانا هاي لمكاثره الاخوان، اريد الناس لما يعرفون عندي وفر راح يحترموني وراح يدنون الى ثلاثة. وكل قضاء الحاجة عند السلطان، يعني أنا أعرف حوايجي من أطب إلى بعض الدوائر ما تنقضي إلا العميدي، فأنا هنا أجمعتها لهالغرض من هالناحية. هذا قد يكون صحيح عند ذني، لكنه التفت الحسن قال انظروا إلى هذا المغفل، جاءه شيطانه فغره، وها هو دا يطلع وهو مملوء حسرة على دم اللي تعب عليهن وأخذهن من حلال ومن حرام لم يخرج منهن حقا إلى آخره. على العموم في واقع الأمر أرجع للموضوع، الإنسان يريد شي، يريد المأوى، يريد الطعام، ويريد المأوى المسكن الذي يكف عنه أعين الناس، لأنه المسكن اللي إلى حرمته المؤمن الله عز وجل تكفل له بمسكن. شنو؟ ولذلك احنا عندنا الآن باب الإحياء، شوف الفقهاء، واحد يسبق إلى أرض غير مملوكة يأخذ له قطعة أرض من عندها يحييها بالبناء ويجلس بها، نعم يجلس بها، بس ليت مدد على حساب الآخرين. مو أكو أحيانا بعض الناس يريد يتمدد على حساب الآخرين، يعني هو كافع لي 4-5 غرف يريد يأخذ الدنيا كلها، طبعا هذا تمدد على حساب الآخرين. لا، الإنسان إلى مأوى تكفل الله عز وجل له بالمأوى، بالمأوى بالحياة والمأوى بعد الممات أيضا، هذا قطعة من الأرض يستحق أن يدفن فيها مسلم، إنسان يوارى يأخذ حقه من الأرض لأن الأرض أمه، فلابد أن يعود إلى حضن أمه، يأخذ لبقعة يدفن فيها، يوارى في تلك الأرض في تلك البقعة. ولذلك ما يشوف الاعتداء على مسكن بعد الموت إلا إذا زالت آثاره، يعني هذا ما طول عند آثار شاخصة، آثار مقبرة ما حد إلى حق يعتدي على المقبرة أبدا، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حق هذا قبره. ولذلك هذه المسألة يبحثوها الفقهاء في باب الحرص. باب الحرص شنو؟ يعني الآن احنا نعرف ان السارق ما تنقطع ايده الا اذا سرق من حرص خاص بصاحبه، ما يفتح ما يصرف به غيره، لان هذا اللي يدخل ينبش، نباش يدخل ينبش ويأخذ اكفان الميت، جن هذا في مثل هالحالة تقطع يده هل يعتبر سارق؟ نريد تقطع يده، لأنه هذا سرق واعتدى على حرمة حرز لصاحبه وهو المتوفى والقبر حرز،
فهذا اعتدى عليه من على دار مؤمن الخمس أشبار، الخمس أشبار اللي يأخذها الإنسان من بعد موته. أكو بعض الناس يريد يعتدي عليها، يجي إلى هاي المقبرة يريد أن يعتدي عليها، مو بس هاي، حتى الجلوس على القبر أحيانا، حتى أدبيا وخلقيا إذا مر على المقبرة كن يعني يمشي بتأمل، يمشي بتأني، مو يقول الخيام في رباعياته، يقول كل ذرات هذه الأرض، كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، هاي اللي تمشي عليها هذا وبناك عليها ترى كان خدود وعيون وشواعد مثلك، ها؟ فضل شوي افتح عينك واغلقها وتأمل. قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم؟ ها؟ تفتح عينك براحة خلصة مشر. يعني الدنيا مثل أجزاء الشمعة، الشمعة لسانها مشتعل وأجزاءها في تغير، في تغير دائما. انت تشوف الحياة الدنيا مثل لسان الشمعة لكن الأجزاء متغيرة، راح احترقوا جماعة وجوا جماعة بدالهم، راح جد اجا ابو، وراح ابو اجا ولد، وراح ولد اجا حفيد، وهكذا. هذه هي الحياة مستمرة تتلاشى ساعة بعد ساعة. الإنسان هذه نهايته، هذه نهايته. يأكله هذا التراب، ينتهي إلى حضن الأم ليأكله هذا التراب. فأدبيا أنت لما تمشي على هذه الأرض، مو يقول كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء، أجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء. هذا تشوفه عينان، الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى، أكلها التراب، وحياتك الحياة عبرة، كلها عبرة. يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي، يقول أحد الشعراء عن ذول الأتقياء، يقول الإنسان يحسبهم لما يشوفهم لا إله إلا الله، تقول مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول انها شو مقبول، ايش بي ما اخذ التفكير، يقول لك هاي الحياة هذه اشبه شيء بالطير، اشبه شيء نعم بالحلم. شلون الحلم الانسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ما في شيء قدامه، هذه هي الحياة في واقع الامر. فعلى العموم ارجع، اذا قطعة الارض اللي الانسان ياخذ منها مأوى سواء بالحياة أو بعد الممات، هذه حق الإنسان الطبيعي، الله عز وجل كفلها علما للإنسان. فمو من الحق ولا من العدل ولا من التصرف أو الانسجام مع ما أرادته السماء وأرادته القوانين أن الإنسان يبعد عن مأواه، لأن هذا مأواه يبقى يحن إليه. يعني هاي تربته، حتى لو كانت تربة عادية، حتى لو كانت تربة ما بيها أي أثر من آثار النعمة، لكن مع ذلك لأنها مشقط رأسه، لأنه مأواه الذي آواه الله عز وجل به، والذي ينتظر والذي ينتظر إلى أن يعود إليه في يوم من الأيام. فهذا ليس من العدل في شيء أن يذاد عنه الإنسان. وتعبير الآية وآويناهما يعني هيانا لهم المأوى، لأن الإنسان بحاجة إلى المأوى. لوين آواهم؟ نبه لشوينا إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة مرتفع من الأرض، ذات قرار شنو؟ يعني ذات استقرار. الرب يعني هيئنا وسائل الاستقرار بالربوة اللي وديناهم إليها، اللي كليناهم عاشوا عليها وصارت بيت مأوى لهم، حطينا بها وسائل الاستقرار. شنو هي وسائل الاستقرار؟ الماء والزراعة والأرض اللي يعيش عليها الإنسان، فيها وسائل الاستقرار. يقول هيئناها كأنه الأرض إذا ما بيها رحم ولود ما بيها فائدة. فتنبهي الله عز وجل من إتمام نعمه أن يجعل هذه الوسائل وسائل منتجة. إذا ما صارت وسائل منتجة شنو الإنسان؟ شنو فائدة؟ ما يقدر يعيش عليها أبدا. إنسان يدور ماء يشرب منه، يدور تربة صالحة للزراعة، إذا ما صالحة للزراعة ما صار بها استقرار. أي من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازم الاستقرار. أن يكون أنا الآن قطعت من الأرض ما عندي بها رغيف قبج مشكل، ولا عندي بها بيت يأويني، ولا أكو عندي بها أي سبب من أسباب الحياة، شكو عندي قاعد بها؟ ما أقدر أقعد بها. إنما لازم يطي تربة منتجة. وشوف ترى كل وضع الإنتاج بيده تعالى. أنت ملاحظ؟ شوف العباد الآن، تعال للبشر تلقى واحد الله مطي مخ منتج. شلون يعني مخ منتج؟ يعني عنده نظريات، عنده عبقرية، عنده مخ يتفجر عطاء. تلقى ليه لما تيجي ليه تلقى عنده انتاج علمي، عنده انتاج ادبي، عنده انتاج اجتماعي، عنده مخ يشتغل يعمل. اثنين مو نالك شيء، اثنين يقعدون على مقعد دراسي واحد، واحد يخلص الدراسة هذا يخلص وهذا يخلص، اثنينهم واحد خلص دراسته خلص ختم مثل ما هو، بعد لا زاد ولا نقص، ذاك هو الى ان يموت. واحد لا، تلقى يتوالد عند العطاء يوم بعد يوم، يتوالد عند العطاء ساعة بعد ساعة، تلقى اكو عنده مخ منتج. غريب يعني بالله العظيم. يعني احيانا احنا نطلع على سير بعض العلماء، واحد من العلماء قدس الله روحه الطاهرة وزعوا انتاجه، طلع يوميا 6 كراريش كل ايام عمره وزعوها على الانتاج، يومية 6 كراريش تأليفا وكتابة، 6 كراريش يومية. وشلون كتب؟ يعني مو من الكتب اللي اكو الايام تشوف اكو واحد مؤلف لكتاب التلزمة من اوله الى اخره، تريد تعرف اكو بيشيمة الله وكيلك فتحك ينطرطر لا طعمه ولا مزة. ومرة لا والله واحد تقرأ كتاب بس تحط عينك عليها توقع على كنز من المعاني، تنتقل من معنى الى معنى، من عطاء الى عطاء. هذول من النوع العلامة الحلي قدس الله روحه الطاهرة، تأمل مؤلفاته من قبيل التذكرة ومن قبيل النهاية ومن قبيل ومن قبيل ومن قبيل مؤلفاته. لما تجي الى هالمؤلفات الضخمة اللي مملوءة عطاء من قبيل 2000 دليل عقلي ونقلي على إمامة علي بن أبي طالب، من النوع تلقى هذا الرجل يطي هالعطاء، هذا المخ العبقري هذا كله هبة من الله. وتلقى واحد لا والله أبدا ماكو شيء، يعني المخ عنده عقيم رحم رحم من الأرحام. تلقى واحد مجمع كل أسباب الرفاهية، محشد ايش اكو في ثمينات بالدنيا، وايش اكو غذاء، وايش اكو وسائل، حتى شنو عنده اطفال، ماكو شيء ابدا. وواحد لا والله يرجع وجايب ويا ذني اللي عنده خبزاته او شنو يعني الاشياء البسيطة ويوميا طلع له ولد. تتأمل ان هذا منين؟ اتأمل هالرحم الرحم المنتج الولود. مثل ما قلت لك في صدر البحث قلت لك هو الله عز وجل وراء الظواهر التي نمد اعيننا اليها. الذي ينبغي ان نمد اعيننا اليه هو الله تبارك وتعالى. فتلقى رحم منتج، تلقى فكر منتج، نعم كذلك تلقى ارض منتجه وتلقى ارض عقيمه ما بيها شيء. الباري عز وجل يقول من باب النعم احنا اويناهما الى ربوة ذات قرار هيئنا بها وسائل الاستقرار، يعني ربوة منتجة قابلة تعطي زراعة ومعين، المعين النهر الجاري. زين من وين هدني الربوة ذات القرار والمعين وين؟ نبه لي قسم من المفسرين لان عيسى عليه السلام عاش في فلسطين وانولد هناك، فيقول لك واحد قال الرملة، الرملة مدينة الرملة هذه هي اللي صارت بها الربوة ذات القرار ونهر جاري او عين جارية عاش عليها عيسى عليه السلام هو وامه. طيب هذا موجود الرأي. قسم من المفسرين يقولون لا دمشق شام، هو بدمشق انتقل الى دمشق. نعم قسم يقولون لا ببيت المقدس بالقدس الشريف. جين قسم لا يذهبون الى رأي اخر يعني الى مدينة اخرى. وخلي الفت نظر اكثر، يعني العواطف احيانا تلعب دورها، يعني ولذلك المفسرين يحطون علامة استفهام على الروايات الواردة في فضل الأراضي أو المناطق إلا إذا أجت من مصدر موثوق، لكن الروايات الواردة عن الإمامين الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق سلام الله عليه أن الربوة ظهر الغري النجف هذه ذات القرار والمعين نهر الفرات. النهر الجاري هو نهر الفرات، والفت نظر كان على ظهر النجف نهر يسمى الغدير، وكان هذا الجبل عليه منابت التين والزيتون ومنابت الزروع الكثيرة، وكان يعتبر من منتجهات الدنيا. طيب هذه الربوة ذات القرار يعني ذات الأسباب التي يستقر عليها الإنسان، ويأيدها شنو الرواية اللي يروها المؤرخين. عبد المسيح ابن بقيلة دخل على سعد ابن أبي وقاص، عبد المسيح كان من المعمرين شوي عمره طويل، قال له تعال انت عمرك طويل مار بها الحياة شايف أشكال، تقدر تحدثني شنو اللي شفت بهالدنيا؟ قال له والله انا احدثك عن شيء، عن ظاهرة واحدة كانت وراحت. قال له شنو هي الظاهرة؟ قال له كانت المرأة تخرج من الحيرة، المرأة اذا ارادت تسافر تطلع من الحيرة تضع مكتلها على رأس المكتل حقيبة، يعني الان عندنا جنطة مثلا او سابقا كان عندهم خرج مثلا، تضع مكتلها على رأسها لا تتزود بشيء يعني ما تحمل وياها زاد، تطلع من الحيرة حتى تصل الى الشام، ثم عادت يبابا خرابا وذلك صنع الله في عباده. هذا يعيد المعنى ان هاي مزارع كانت تمر عليها كلها هاي الهضبة تمر كلها مزارع كانت وكانت تسقى والبحر الى جانبها. لا تنسى ان البحر كان يتصل، كانت المنتجات تأتي من الشرق وتعبر الى الغرب، وكان احد الموانئ النجف يعتبر ميناء في هالناحية بالذات. الى هاي الرواية الواردة عن الامام الباقر سلام الله، شنو اللي خلاها تجي لهنا؟ اللي خلاها تيجي شنو؟ اكو اشارة في بعض الروايات ان كثرة الضغوط عليها قاموا يرموها بانها منحرفة، مو الشكل يقولوا لها انت هذا الولد اللي جبتيه من طريق غير طبيعي، من طريق غير نظيف. ها يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء ولا كانت امك بغية، ليش تاشرت اليه؟ ها كثرة الضغوط عليها، لما كثرت عليها الضغوط والملاحقة اخذت طفلها وجاءت الى هذا المكان، فآواها الله عز وجل على هذه الربوة ذات القرار والمعين، وكانت في اشد حالات التمسك بطفلها. انت تعرف علاقة المرأة بطفلها شقد علاقة تكون قوية، علاقة يعني لا سبيل الى ان يصورها قلم ولا ان يحددها لسان، لان هذا الطفل يلتصق بصدر امه، الدنيا والجنة ما لتصدر امه. ها والام ترى في الطفل امتدادها، ولذلك تحنو عليه وما تقدر تصور اكو عاطفة اكثر من ان تنشد الام لولدها، خصوص اذا التقم ثديها. شو تحس ذاك الوقت؟ تحس بمنتهى التناغم مع طفلها، تشعر عندها لون من الشعور من الحنان لا حدود له، ولذلك تعرف ايش وقت الطفل يريد للثدي. ها تعرف الام يدر ثديها، وتعرف ان الطفل يريد الرضاع، والثور عدها شحنة من الحنان، وين تشكبها؟ تشكبها على وجه طفلها وعلى ثغره وتحتضنه بيديها، مو هاي الظاهرة؟ لذلك المؤرخين يقولون زينب اخت الحسين لما صارت ليلة الحادي عشر من المحرم اجت تتفقد عائلة الحسين، تفقدت العائلة ما شافت الرباب موجودة، خرجت واذا بفارش يدور حول الخيمة، قالت يا هذا من انت؟ قال سيدتي انا من عسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفاضل، أنت الذي تتولى حراستنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. فأقبلت تنادي رباب أين أنت؟ وجدتها جالسة، قالت أنا هنا سيدتي. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري أوجعني وثدياي درت علي. قلت لها من فترة جاي أحشها من العصر إلى الآن أن طفلي يطلب الرضاع، صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى ولدي لعل فيه بقايا حياة. أقبلت إليه وإذا بمذبوح من الوريد إلى الوريد. يا رجوى يا عقبك ما بعد لوليت، اخلاف حسين عبد
قعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عشا يا ما يكون انقطع جروانك يدري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك كم رضيع لك بالطيب في قضاء عطشان يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النائب لدمن.
يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.